ورسول الله جالس وحوله أصحابه؟ ما حدش. تمتعوا أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. لا سيما أن العلماء يقولون أن السيرة فيها جماع العلم لأنها ترجمت من بلغ لنا تلك الشريعة. ترجمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الواحد قاعد يستشعر كده النهاردة في التراجم. بقول للواحد لو جه قلت لي أنت هتقول النهاردة أقول لك هقول لك ترجمة مثلا سفيان الثوري. فما بالك بقى وإحنا بنقول ترجمة محمد عليه الصلاة والسلام. ترجمة الإسلام يعني. حيث هو الذي طبق الإسلام بحذافيره عليه الصلاة والسلام. مش كده ولا لأ؟ فالأمور دي لازم تتصور، لازم تحيا الدين ده أيها الإخوة حياة ممتعة، حياة طيبة. بس إذا حياها الإنسان يعني تبدأ تخليها شيء عملي في حياتك، ما تخلوش قواعد ونظريات فقط. فخلاص يبقى نتفق الأسبوع ده إن احنا نعيش نتأمل دار الأرقم وكيف أوى إليها الصحابة وكيف كان القرآن ينزل. الشاهد أنه إذا تأمل الإنسان ذلك فرح بالحكاية دي، فتلاقيه يتمنى إنه أن يتلى عليه القرآن، أنه يعيش نفس العيشة. واحنا برضو نبقى ما خرجناش عن السيرة او من جملة الفرع على الفائدة اللي كانت فائدة رقم كام؟ 9. الفائدة 9 من فوائد القراءة عن السيرة، وهو بشيئين ايها الاخوة: تجهيز القلب وتعلم مقاصد الشريعة ومحاسنها. تجهيز القلب اولا. إن الله عز وجل خلقك على الفطرة، والفطرة هي الإسلام، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وما ذكرش الإسلام، ما قالش أو يمسلمانه، مش كده ولا لأ؟ يبقى إذن هو على إيه؟ الفطرة هي الإسلام، وهذه الفطرة بمقتضاها تحب الله عز وجل وتحب شريعته. عشان كده احنا بنقول انه فضل وغرور في آن واحد انك تلاقي الأمة كلها بتجأر، او مش كلها يعني، جمع عظيم غفير جدا من المسلمين يجأرون انهم يريدون ان يحكموا بما انزل الله عز وجل، صح ولا لا؟ لكن في نفس الامر هو لو جاء عند الامور اللي مش معتادها او اللي مش متصورها او اللي في الشريعة، او لو جت على بعض مصالحه نخشى انه يتفلت من هذه النظرة. فالفطرة تنادي نداء، وتلوث الفطرة ينادي نداء اخر. الفطرة تقول عايزين دين، والتلوث بتاع الفطرة يتنصل من دينه. اذا نريد قلبا نقيا عشان يرجع للفطرة دي مرة اخرى بعد ان تلوث. واحنا ذكرنا هنا حديث الغفلة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. قلنا ساعتها أن القلب زي الكوز، زي الكباية كده، تأتي إليه الفتنة فتضربه ضربة يقوم معوج عوجة كده، تبدأ نظرته تختل، النظرة تختل. فإن تاب صقل قلبه، يتمسح ويستعدل زي ما الصناعية بيقول، يقول لك ايه احنا هنستعدل حتة الحديد دي، مش كده؟ بيتعمل كده، عايزين نستعدله. لما تبقى معوجة كده نعمل ايه؟ نفضل نعمل كده، صح؟ زي المسمار كده، ما تيجي تعدله لحد ما ايه؟ لحد ما يقوم على اصله. مش عارف اتصلت بحد ولا ايه؟ بتاع مين ده؟ بتاع كامل؟ لا ما انت خلاص نتصل، مش مشكلة. بتسلش؟ طيب. الاستعدال ده يا إخوة اسمه في الشريعة، اسمه في عند علماء التربية اسمه إيه؟ تجتهد في إخراجها وكبرت دماغك وسبتها، فإن أراد الله بك خيرا استخرجها لك، هو سبحانه وتعالى اللي يستخرجها ليك، بس هتبقى استفحلت، فلما تخرج هتوجعك، فأولى لك إنك تاخدها أول بأول. ومش عارف أنا ذكرت هنا الكلام ده ولا في الهداية، إن الآية المرعبة بتاعة سورة آل عمران وإنت بتقرأ تفسيرها قال الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. ده وصف للي حصل يوم أحد لما لف سيدنا خالد بن الوليد وانكفأ على المسلمين، فانكفأ المسلمون أمامه، قتل منهم 70 وجريوا لا يبالي الرجل منهم على شيء، بس يقول لك إيه؟ لا تلوون، إذ تصعدون ولا تلوون، ما بحدش بيلوي عنق وما بيبصش وراه. الصحابة كان بيمشي يروح ضارب بالسيف يمين وشمال عشان ينجو، الضرب عمال على ظهره وعلى عنقه وهو بينطلق. ولا تلوون على أحد بالتنكير، لا بيبص لابنه ولا لابوه ولا أي حد، ما فيش قرابة من شدة اللي حصل يوم أحد. طب ليه اللي حصل ده والصحابة تفرقوا؟ لأن العلماء بيقولوا: إذ تصعدون أصعد، أي ذهب إلى أعلى، ارتفع لفوق. إن النجوم نجوم الأفق أصغرها في العين أذهبها في الجو إصعادة، يعني العالية أوي أوي. وبعضهم بيقول أصعد أي انطلق هائما على وجهه. التفسيرين دول حصلوا مع الصحابة، إن بعضهم طلع فوق الصخرة وبعضهم طلع على وجهه جري دغري. شفت الموضوع ده؟ وكان الضرب عمال حتى أصيب رسول الله نفسه. طيب قل لي بقى سببه إيه؟ الصحابة خيرة الخلق، خيرة الناس، اصطفاء الله عز وجل، سببه إيه؟ شوف بقى السبب اللي يرعبك يخوفك. فأثابكم، والمثوبة لا تكون إلا من الخير. العلماء بيقولوا قال الله عز وجل هنا فأثابكم تهكم، من باب قول الله عز وجل إيه؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر تهكم، ذوق إنك أنت العزيز الكريم، تهكم. فأثابكم غما بغم، بهدي. البهدي إيه بقى يا إخوة؟ قال بعض أهل التفسير، وقلنا إن الكلام ده مال إليه ابن القيم في زاد المعاد، رجحه ده وهو من أهل اللسان. قال بعض أهل التفسير: الباء للمقابلة. يعني ايه يا اخوه للمقابله؟ صح الراجل اللي جنبك ده، يعني ايه المقابله؟ تعال بص لي هنا اعمل حك ربي، انتوا هتصحوا كلكم ولا ايه؟ اصل هو انا متعود من زمان، من ايام كنت غض الاهاب لسه شاب صغير كده وانا قاعد بتكلم بدي دروس، كل ما ادي درس ابص الاقي الناس تنام، فكنت اقرا حديث، انا كنت اقول وليه ايه حكايه النوم دي؟ فبقى لقيت بقى ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله إلا وتنزلت عليهم السكينة. قالت الله الله الله، السكينة دي بتنزلش اللي عندنا يعني بس ولا إيه؟ كل ما أدي درس العالم تنام. واخدين بالك أخوانا؟ فأثابكم غما بي غم. قال لك الباء دي للمقابلة. يعني إيه للمقابلة؟ قال يعني أنتوا عملتوا غم في حد فخدتوا غم مكانه، جزاء من جنس العمل يعني. طب هما الصحابة عملوا غم في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، يعني اللي حصل في غزوة أحد ده يا إخوة كان انتصارا من الله للنبي. سنة خد بالك من الموضوع ده. ودول مين بقى؟ الصحابة ومش متعمدين ده هو قال لهم عليه السلام ما تنزلوش من الجبل ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير. نزلوا ليه؟ لقوا الحرب جلست. قال جابر رضي الله عنه فنظرنا يوم أحد إلى النساء وقد حسرنا عن ثيابهن حتى بدت خلاخيلهن. النساء دول بفخر الصف. الصحابة لما يشوفوا النساء والمرأة راحت مشمرة الجلابية لحد ما خرج لها بان وطلعت تجري. خد بالك كده بين قوسين لما شمرت الجلابية بين الخلخال. ده لما شمرت عشان تجري بين الخلخال بس. شوف احنا عندنا دلوقتي النساء كلهن في حالة حرب كله مشمر. والله ده دين جاهلية. ده ربنا نهى عن تبرج الايه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. ده يعني لما شمرت بين الخلخال وما اللي احنا فيه ده ايه القصد ايها الاخوة؟ ان انكشفت. هو النساء دول بيبقوا واقفين فين يا اخوة؟ واقفين في اخر الصفوف. النساء خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات في مرات يسيرة جدا لان كانت الدنيا على قدها. والنساء اللي خرجوا معدودين على الصوابع. بعضهم قال 8 باين حاجة كده معدودين على الاصابع. مش هم كانوا في كل غزوة بيخرجوا يبقى احنا لازم برضو نقول للست خرجي. لا 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 مش نفس فالشاهد ان الجيريو والنساء دول بيقفوا في اخر الصف. اذا الصفوف كلها انكشفت ولا لا؟ الصفوف انكشفت لحد ما شفنا النساء. يبقى اتغلب المشركون ولا لا؟ فقالوا خلاص هم التأويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما تنزلوش يعني لحد ما يتغلبوا. اما اذ غلبوا ننزل بقى خلاص. يعني ده عصيان بس مؤول بس مش معصية ولا لا؟ اسمه معصية في الظاهر كده انما ده في تأويل يعني. ومع ذلك انتصر الله لنبيه. انتصر منهم ازاي بقى؟ شوف حصل فيهم ايه. طب بالله عليك بقى اذا رأى ما يراه الله عز وجل فينا من تلاعب باوامر نبيه. مش 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 مش, مش من اول ده في تلاعب ولا لا؟ في احاديث بتحط مش في مكانها عشان اخد غرض بيها مش كده ولا لا؟ ده في تلاعب. هيبقى يعني الحمد لله ان ربنا بحلمه سيبنا ولا لا؟ مع ان السيبة دي بنبقى خايفين منها لان ممكن نسأل الله عز وجل ان يعفو عنا وان يرفع درجتنا. اذا ايها الاخوة الامر جلل محتاج انك انت محتاج انك تدرس. وسنة الله عز وجل ماضية. لو اتيت اليه بقلب يحتاج الى طهارة لطهره لك. لكن الطهارة انما تكون اذا اتيت اليه في الاخرة تكون الطهارة بالعذاب. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. وفي الدنيا يكون بشدة. عشان كده كان من اللي حصل للصحابة دي ايه؟ وليمحص الذين امنوا ويمحق الكافرين. قال لك ده تمحيص. اللي حصل في يوم احد ده تمحيص عشان كان في اشياء في القلب استخرجها الله. شفت حصل ايه؟ الطحن بتاع احد ده. فانت ان لم تعمل على استخراج امراض القلب الان ربما خرجت لكن بشيء من الشدة. إذن أيها الإخوة عشان نعدل القلب نعمل له رياضة. أنا قلت الكلام ده قبل كده في هذا المسجد. قلنا رياضة القلب إنما تكون بقد إيه؟ نقطة حفظ تتعلمها. إنما تكون بأربع. حد فاكرهم الأربعة دول؟ أربع أشياء يطهر يريض القلب بها تجهز قلبك بأربع: مقدمة وشرط مسبق ومعتصم وحسن. كلام ده ذكره ابن قدامة تحت عنوان رياضة القلوب في مختصر منهاج القاصدين. خد بالك من ده كده يريد تحفظه بقى. تأهيل القلب. المقدمة أيها الإخوة هي ذكر الآخرة تفصيلا فيرفع بها الحجاب عن القلب. يبدأ الحجاب يعتدل. يبدأ القلب يعتدل يستوي يؤهل أن يبصر. وانا بقول لك ابن قدامة لما تروح له مش هيقول لك ذكر الآخرة تفصيلا. انا بقولها من عندي دي تفصيلا. دي ليه بقى؟ لاننا من جملة انتوا عارفين يا اخوة ذكر الآخرة ده يطهر قلبك بسرعة جدا. بس المشكلة ان احنا بنذكر الآخرة اجمالا. يعني ايه؟ يعني يا اخي انت متوقع انك هتموت؟ تقول لي اه كلنا هنموت. انت متوقع انك هتبعث وتنشر وتقوم بين يدي الله وتسأل؟ متوقع ان في جنة وفي نار؟ طيب سؤال بقى، متصور انك هتموت وتبعث وتنشر وفي جنة وفي نار؟ الجواب الحقيقي ايه؟ لا، مش متصور. حد فينا تصور؟ طب حد فينا خد سبب يبعث على التصور؟ كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذهب إلى الحدادين فينظر إلى النار وهي تنفس على الحديد فيبكي، لأن ربنا لما ذكر نار الدنيا قال نحن جعلناها إيه؟ تذكرة ومتاعا للمقوين. المقوين الناس اللي نزلوا في الصحراء، فبتكون النار ليه زي ما يقول ابن القيم: الناس من غير نار كأنصاف أموات. لكن ربنا ذكر التذكرة الأول. كنا بنقول للإخوة يعني واقف كده اتزنقت ولا حاجة، ولا قاعد عازب ومعكش حد يخدمك ولا كده، وقمت واخد الطبق وقمت تقليلك بالطين مثلا، لما بينزل البيض في السمنة وهو مقدوحة ولا في الزيت ومشي بيحصل ايه؟ بيطرطش، مش كده ولا لا؟ لما جت نقطة على ايدك تخيلت ايه ولا تصورت ايه؟ ما تصورتش، مش كده؟ وانت بتقلي جت في ايدك عملت بطل لا، ده انت لازم تتصور. مر رجل يوما بجوار عطاء السليمي الخائف المعروف، ومعه شعلة نار، ماشي بينور الطريق كده، فجي الهوى اصطدم بالشعلة. لما الهوى بيصطدم بالشعلة يعمل ايه؟ يعمل صوت. لما سمع هذا الصوت اغشي عليه. طب ليه؟ لانه تذكر الاخرة. واحنا قلنا ان الكلام ده مأثور عن النبي، ده مش كلام هم يعني صنعوه او رأوه، ولو كان ذلك فهي قرون خيرية يفهمون مراد الله ورسوله أفضل منا. لكن مع ذلك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتأثر بالشواهد. لما شاف الست بتجري وبعدين مسكت الغلام ولقيته ابنها كان ضايع وألقمته ثديها ورضعته، ما ضيعش الفائدة دي على أصحابه، قال لهم إيه؟ أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بكم من هذه بولدها، عشان ما ضيعش عليك المشهد. فانت لما يحصل معك كده ما تضيعش المشهد. لما هي نقطة كده، ما هو الحميم ده ايه يا اخوة؟ زيت مغلي. طبعا عايز اسألك سؤال، هو الزيت بيغلي؟ ده الزيت ده عايزه درجة حرارة عالية شوية عشان يغلي، ده انت بتعمل فيه الاكل بنقول الزيت انقدح مش غلي، صح؟ مش عارف اتقدح دي مشهورة عندك ولا ايه؟ يعني سخن، يعني بتقول اتقدح بس. اما لما يوصل لدرجة الغليان ده يبقى ايه؟ ده بيجي يقرب الرجل من أهل النار. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم بطشه وعذابه وشر عباده. ده ما يجي يقربه بس من وشه كده عايز أشرب، يقول له خد حميمه، يجي يقربه من وشه يسقط لحم وجهه من شدة حرارته، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ما بيبلعش من حرق كل اللي نزل فيه ده. نسأل الله عز وجل العافية. هل تذكرت أنت؟ شوف بقى دي وقعت على إيدي خلتنا تنطط، أمال بقى اللي هيشربه؟ لو عوقب المرء بشربه. إذا مشيت في حتة كده، كنا امبارح في إسماعيلية وإسماعيلية حلوة قوي في الحقيقة، الواحد ما كانش بيشوف الحتة دي برضو من إسماعيلية حتة جميلة كده، الواحد بقى ماشي فيها تنظر تلاقي عن يمينك جنات وعن شمالك جنات، والهواء رطب عذب صافي. وهذا مما خطه البشر وزرعه البشر، فكيف بجنة غرسها الله بيده؟ ده احنا فاكرين حديث سلمان الفارسي بيقول ايه؟ بيقول الراجل قال له تزرع لي كم فسيلة بس بشرط يطلعوا، فاكرين؟ ام رايح النبي صلى الله عليه وسلم زرعهم له بايده المباركة ما ماتتش ولا واحدة، فما بالك بقى اذا غرس الله الجنة بيده؟ ده هتبقى ايه الزرع ده؟ تحتاج ان تهيم تقعد فترة، يا ترى ده هيبقى ايه؟ كل الشواهد تذكرك بالاخرة. على فكرة ده القلب الصاحي، ذكر الاخرة على التفصيل، انك تقعد تستلقي كده. وانا لو كنت ذكرت لك النهاردة كنت عايز اعمل بين يدي الكلام عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قلت لنفسي الكلام ده فقلت اقوله لاخواني. يعني حد فينا استلقى كده شوية في مرة، استلقى على ظهره كده وهدي خالص في جو هادي وتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حصل ده؟ افتكرته كده وازاي كان ماشي مع الصحابة وازاي الكلام ده؟ ان شاء الله تكون ثمرته تطلع بعد ما نقرأ ان شاء الله ايه صفته عليه الصلاة والسلام، خلقته عليه الصلاة والسلام. عشان كده لعل الدروس دي بتتأخر كده، الدرس ده بالذات بيتأخر كده من تقدير الله عز وجل، عشان انت تتأهب له، تتأهب بشيء من الشوق وبشيء من العبودية عشان تصفي. فإذا تليت عليك صفته أخذت إيمانك إلى النجوم. ذكر الآخرة على التفصيل، لما تفكر في الموت ما تقولش كلنا هنموت وتسكت، لا افصل كده، فصل. والكلام ده انا قلته، انا عارف ان هو مكرور لديكم، بس هقوله، انا اوعدك انا هقوله تاني كتير قوي، لان الامور العظام لا تتكرر الا بعد ان تتكرر، لازم تلح عليهم كثيرا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمل على ازاله الجاهليه الى اخر لحظه في حياته، وهو بيدور ورا الجاهليه ويشيلها، يجتثها من جذورها. ذكر الآخرة أيها الإخوة، أنت عارف الإقدام على الله عز وجل اللي أنت بتشوفه، أحيانا تلاقي حد جريء كده على ربنا، عارف الإقدام ده على الله عز وجل أنه مش فاكر الآخرة، يذكر الآخرة. والدرس ده من عجب، بعض الإخوة قال لي فيه إخوة أول مرة يخش الجامعة النهاردة، من عجب أن يكون الدرس ده هم الإخوة دول لهم فيه النصيب الأعظم. أنك عاوز ما تفكرش تطلع بره تاني، ولا يميل قلبك لما كنت عليه قبل أن تدخل إلى هنا، أذكر أنك ستموت ولوحدك، وهتتشال لوحدك، وإما جنة وإما نار، وإما أن يكون الموت مريحا وإما أن يكون الموت مزعجا، مش كده ولا لا؟ هو الموت بيبقى مريح، ده بيبقى نعمة. جاء في بعض الآثار أن الناس في الجنة، في الجنة بعد ما دخلوا الجنة خلاص، يتذاكرون صفة ملك الموت حين قبض أرواحهم. دخل الجنة وشاف، أخذ من ثمارها ومنحورها ومن، وهو في الجنة لسه فاكر جمال ملك الموت لما جه ياخد روح. شوف الموت الجميل ده، حلو العنوان ده، الموت الجميل. والله موت تبقى قاعد مع صاحبك في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة، تبقى قاعد مع صاحبك في الجنة كده وانت قاعدين بتتكلموا مع بعض، وفمن الله علينا وقانا عذاب السموم. والله يا كنا ممكن نروح جهنم لو أن ربنا من علينا، الحمد لله كنا نتضاغى فيها، قاعدين تتحدثوا كده مع بعض أجمل الحديث. تصور كده، تصور الحكاية دي، أجمل الحديث وانتوا بتحكوا. بس أنا عايز أقول لك، فاكر ملك الموت لما جه ياخد روحك؟ يا نهار أبيض، ده كان عليه ريحة، شفت ريحته؟ ده انا شميتها منين؟ ده قبل ما يجي بفتره. اي والله، ده انا مش عايز اقول لك، ده كانت ريحته ولا شكله يا اخي، ولا النور الذي شع منه. فاكر لما طمنك؟ انا بصراحه لما دخل عليا اتخضيت، فوضع يده على عنقي مطرح ما اسدت تخصص ملك الموت، الترقوه والحلقوم هو اللي بيجي يشد الروح في الحته دي، فوضع يده على عنقي وقال لي لم تراع، ما تخافش حبيبي، ان الله قد رضي عنك. فقلت له اخنق خنقك، اخنق باب راحتك وطلع، هتعيشوا ده ولا مش هتعيشوا؟ لما كان عندنا خطبة كده في حلقات الدار الاخرة رحمها الله تعالى، بقالنا كتير ما عملناهاش، وكنا بنذكر فيها رحلة الروح، لما الروح تطلع. كنت عايز احاول في الدار الاخرة ان اخدها بالتفصيل كده عشان نتأثر بها جميعا، يعني رحلة الروح، لما الروح بتطلع من الإنسان وتنها ماشية، ربنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرحلة دي ولا ما ذكرهاش؟ ذكرها تفصيلا عليه الصلاة والسلام، حديث البراء بن عازب بتاع مسند أحمد، إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده، فذكر رحلة الروح وهي طالعة. فبنقول بقى وهي الروح طالعة كده، كل ملك أنت حواليك كده دلوقتي، في الجامع هنا ملائكة تحفنا. في بعض الآثار إذا اجتمع القوم على طلب العلم التفت حولهم الملائكة، ثم التفت حول الملائكة، فوق الملائكة ملائكة، إلى أن تبلغ عنان السماء. متصورين ده؟ كأننا دلوقتي في شيء مغلق كده لحد السماء، ملائكة قاعدين يستمعوا. نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور. فالملائكة في كل حتة موجودة بين السماء والأرض وجوه السماء، وهو طالع بالروح كده، ملك الموت بياخدها، وبعدين المساعد بتاعه لا يتركها في يده طرفة عين، أول ما يطلعها يروح واخدها من إيده على طول شايلها، هو مش تخصص ملك الموت ده، تخصص يطلعها بس يشيلها، وهو طالع منها ياخدها يكفنها. قبل ما أنت ما بتتكفن جسمك بتتكفن روحك، فإن كانت صالحة يكفنها في مسوح من الجنة مع حتة حرير من الجنة. أسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم. يروح مكفن روحك في الإيه في الكفن كده من الجنة، ويروح بقى واخدها شايلها ملك وماشي بيها. فالملك يتقابله شم ريحة إيه، فيقول رضي الله عنك، من هذا؟ روح مين دي اللي معاكم؟ ما هم عارفين الملائكة بقى صفاتهم اللي بينزلوا نازلين يبقى رايحين يقبضوا حد. روح مين دي الجميلة دي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. روح مين دي؟ وأنا متخيل بقى مع كده الملائكة كلها بتسأل روح مين دي؟ روح مين دي؟ روح مين دي؟ روح مين دي؟ كله قاعد يقول مين ده؟ فيقول لهم دي روح فلان ابن فلان بأجمل أسمائه يحبوها في الدنيا. أجمل حاجة أنت تحبها أن يتقال عليك إيه؟ مؤمن متقي، مش كده؟ روح عبد الله، ولي الله، صفي الله، حبيب الله، أنت قاعد تسمع الكلام ده؟ وتطمن زيادة، خلاص ده انت في الجنة كده. يقوموا يدعون لك تبارك الله، نسأل الله عز وجل أن يجعله في عليين ومش عارف ايه. طول ما انت ماشي بقى كده، روح مين؟ روح ولي الله، روح حبيب الله، روح لحد ما تطلع في السماء تروح مخبط يقوم فتح لك على طول، اتفضل هو جه. فتدخل فتبشر برضا الله عنك، رضي الله عنك، خلاص اكتبوا كتابه في عليين، اطمن. ساعة ما ترجع الروح بقى للجسد تاني بيعمل ايه؟ اول ما يصحى كده يقول ربي اقم الساعة، صح ولا لا؟ بعد ما يسأل يعني اقم، خلاص انا عديت، تقوم القيامة بقى، ما تقومش ما مش خايف. الاخر طالع مرعوب اصلا، نسأل الله العافية يا رب، اللهم عافنا وانت ارحم الراحمين، واسترنا وانت خير الستيرين. يروح مطلعها لك مضطرب مرعوب، لأنه عارف أنه رايح على أيام سودة. فيخرج منها أو زي ما النبي ما شرح لهم، أنت تقعد تتصور زي ما النبي خلاهم يتصوروا، أنت تتصور كده عشان يجتلى قلبك. وتصور بقى هو شيلة كده ملك الموت، تلاقي حد يعدي، إف الله يلعنه، مين ده؟ يقول له ده روح فلان الخبيث مثلا، بأبأس أسمائي في الدنيا بقى، شو هيقول عليك إيه؟ الملعون، شممنا ريحة زفت، الله يلعنه مطرح مثلا يعني مثلا. وكل حد يعد، انت متخيل لو حد عدى، حتى واحنا في الدنيا كده، لو انت مثلا بتشتغل في حاجة وحد عدى عليك وريحتها شوية يعني مش كده ولا حاجة، وبعدين عدى السلام عليكم يا اخي، هتحس انت بايه؟ انك يا ريتني كنت غسلتها ولا عملت حاجة. فما بالك بقى الملائكة اللي بتعمل كده لحد ما يطرق باب السماء، افتحوا، لا هو جه، لا عليه لعنة الله، ارميه. كتب كتابه في سجين، يروح الملك بقى هينزلك تاني، هينزل الرجل بتاع اهل النار ده تاني، لا خلاص اهانه، ومن يهن الله فما له من مكرم، يقوم ايه؟ يقوم يرميه، يقوم ينزل كل الارتفاع ده مرمي محذوف. تخيل اطلع كده فوق سطح البيت ولا فوق سطح الجامع ولا حاجه، وبص كده شوف لو واحد نطها نازل من السماء لحد الارض محذوف، لا يقابله احد بين السماوات والارض الا لعنه. ويا ترى هيبقى مين فيهم بقى الواحد فينا؟ ده مش محتاج ان انت تقعد تفكر كده. ساعه ما تقوم من المجلس ده بقى هتقوم تلاقي نفسك انشط للعمل مع الله، عايز انام بس الفجر فاضل له ساعه ويدا مش نايم. يا عم بدل ما ترهق، انت عندك شغل الصبح، يا عم ارهاق ده احسن من ارهاق الايه ده، انا لسه قاعد متصور وانا طالع وانا ارهاق ده احسن، مش كده ولا لا؟ نعس عمر رضي الله عنه في مجلس اصحابه، فقالوا له يا امير المؤمنين تنام في مجلسنا، مش من المروءة يعني ان بعدين معاك وتنام، تنام في مجلسنا. فاعتذر لهم عمر، قال انا عارف ان ده معلش يعني، وماذا اصنع؟ لو نمت بالليل ضيعت نفسي، ولو نمت بالنهار ضيعت الرعية، فيا ليت أمك لم تلدك يا عمر. ما نمش بالليل، طول الليل يصحي أسلم يقول له قوم صلي، قوم صلي ليه؟ يقول له بقرا القرآن، مش مركز ليه؟ قال له أرسلت سرية، شوف اللي بيشغله يسهره إيه، أرسلت سرية فلم يراسلوني فأجدني قلقا عليهم. الآن قوم صلي أنت مكاني. مثل هذا يبرر الإنسان أيها الإخوة. يبقى عندنا مقدمة من ذكر الآخرة تفصيلا، وانا مش عايز نطير بقى والجنة والنار ولما ينفخ في الصور. ده نفخ في الصور سيدنا موسى طلع يجري وهو سيدنا موسى، موسى بن عمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى فإني أبعث يوم القيامة فأجدوه باطشا بقام العرش. أول ما نفخ في الصور موسى لم يصعق، أخذ بصعقة الدنيا، راح جاري مسك في العرش من الرعب. أما اللي مش موسى بقى هيعملوا إيه؟ تذكر هذه النفخة وهتقف إزاي والفزع شكله إيه والعالم تعيش الدور ده. فإذا عشته اجتلي قلبك، يبقى دي مقدمة. نمرة اثنين: شرط مسبق. الشرط ده عقد مع الله ألا تعصيه. تقعد كده تقول لربنا مش هعمل معصية تاني أبدا. اللي في جيبه علبة سجاير بيرميها، الخط بتاع المحمول عليه أسماء بنات وما تقولش أنا والله بس إيه أصلي فإيماني يرتفع فما كلمهاش. لا يا سيدي، مش هيحصل ده. انت لو قفلت في وشها مره ولا مرتين مش هتقفل التالتة، صح ولا لا؟ ودي من اعظم الفتن. على طول بقبضه عزم، بقفزه عزم، بشبر من العزيمه، وانت قرب اليه شبرا تقربت منه ذراعا. قفزه الشبر دي تروح مطلع الخط من المحمول دلوقتي وتروح كسره رميه. وروح اشتري لي خط، ده الخط كان بجنيه، اشتري خط جديد وناخد النمر بتاعه الناس وخلاص ويبقى انتهى. الخط بتاعي عليه شغلي ومن زمان وما ننفعش ان احنا نسيبه. اعمل بتاع اللائحة السوداء، مش فيه برنامج اسمه اللائحة السوداء، بلاك ليست؟ اعمل البلاك ليست بحيث لو اتصلت دي ما توصلكش، التليفون راح، ولا لو سألت حد قريب منك ولا حاجة، بنت خالتك ولا ابن خالتك ولا لا بنت خالتك ولا حد من النساء، وبلغت تصدق ده بيسألوا عليكم بتاع وخلاص احنا التليفون كده انتهينا، ما بقاش معانا الخط اللي معاها، ما بقاش معايا ليها يعني تعريضا وخلاص، يبقى انت هنا تيأس، ايئسها، اقطع عن نفسك الامر ده بسرعة، تعقد العزم ان مش هعمل ذنب تاني ابدا خلاص. طيب اذا وقعت تبادر بالتوبة، فان تاب ثقل قلبه، قول النبي عليه الصلاة والسلام. نمر الثلاثة: معتصم. معتصم ده اسم مفعول. ايه المعتصم ده؟ الشيخ. قال ابن قدامة: شيخ يهديك ويرشدك من أهل السنة. من فضل الله عز وجل على الغلام إذا نسك أن يرشده إلى رجل من أهل السنة يدله، يقول لك امشي كده وما تمشيش كده وروح كده. قرأت عن بعض أهل العلم اسمه حنبل، كان صار رأسا في مسند الإمام أحمد، رأس حفظه بأسانيده بطرقه أعلى سند في الدنيا، الناس بتسافر له من كل حتة عشان ياخدوا منه المسند، كان ضبطه له في القمة. فسألوا بعض الطلبة مرة، قال له: يا شيخنا يعني اشمعنا مسند الإمام أحمد انت فيه بارع قوي كده؟ فقال، شوف الالتصاق بالشيوخ ده، قال: لما ولدت ذهب بي أبي إلى شيخه وقال رزقت بمولود ذكر، فما ترى أن أسميه؟ فقال له الشيخ: سميه حنبل. فسماني حنبلا فأرى أن هذا من ذا، إن اسمه حنبل طلع دايما أحمد بن حنبل في دماغه، زي بالضبط ما كان احنا لعلي ذكرته لك إن كان بعض الإخوة بيحفظوا الأطفال يقول له أنت تشبه حمزة كده، فيك شدة وقوي، يبقى طول ما احنا في المسجد أقول لك يا حمزة، وأنت تشبه عبد الرحمن بن عوف، وأنت تخليه يروح يدور ومين حمزة اللي أنا شبهه، فيبحث في سيرته لعله أن يكون مثله. وكان مرة قال في حرب أكتوبر السادات، كان بيقول إن من أسباب النصر أننا سمينا الخنادق على أسماء الصحاب. ده بعث، لأن الله أكبر اللي كانت في أكتوبر دي ما كانش متفق عليها، إنما كان في بعث إيماني، الشيوخ نزلوا لهم وكلموهم وهو سمح بكده وفتح فتحة عشان بقى يضرأ الشيوعية ولا لا، دي بقى نوايا بقى عند الله، انما هو المهم ان ده اتفتح في وقته يعني. فكان ده باعث قوي جدا للناس على الجد والعم. الشيخ ايها الاخوة، تلتصق بشيخ يكون بينك وبينه من المودة، ويكون هو من الرجل كتوم بحيث تحدثه بأسرارك. قال عبد الرحمن بن مهدي: كان لي مجلس يوم الجمعة، إذا كثر الناس فرحت، وإذا قل الناس حزنت، فقلت لشيخي. مين فينا يقدر يروح لشيخه يقول له: يا شيخنا أنا مرائي؟ كلنا بنتجمل قدام الشيوخ ولا لأ؟ حد عندك شيخ لصيق بيك لدرجة انك تقعد معاه تقول له: انا بصراحة مرائي، انا مرائي، انا ببص للبنات عشان يرشدك؟ لازم يكون ليك شيخ كده، ما تستحييش قدامه، ما تقولش انا بجهر بالمعصية، ده هذا بمثابة الطبيب يعالجك. مش الراجل جه للنبي وقال له: رخص لي في الزنا، كلمة واحدة كده دغري قال له: رخص لي في الزنا. شوف ازاي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اترضاه لامك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم، ترضاه لأختك؟ فضل يعدده شوية نساء كده من بيته، وبعدين حط إيده على صدره ودعا له بالعفاف. قال: فجلست إليه والزنا أحب شيء إلي، وقمت من عنده والزنا أبغض شيء إلي. انتفع ولا لا؟ لو ما كانش قال راحت عليه. يبقى لازم يكون في شيخ. عشان كده يا أخوانا، من أكبر الجرائم أراها في هذا الوقت جناية على الدعوة الوقيعة في الشيوخ. واحنا الكلام ده قلناه مستفيد او بشيء من الاستفاضة في سيرة سلمان الفارسي، لما قلنا عن توبة اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، ان الشيوخ لو اتهز دول كل واحد هيطلع يكلمك بدماغه بعد كده، وهيجيب لك آية وحديث، مش هقولك انا شايف، هيجيب لك آية وحديث ويقول لك لازم بقى انك تتعامل مع هذه الآية على فهمي انا زي ما انا فهمت كده، وساعتها هيبقى الامر غين إلا أن يكون الراسخون في العلم. فتأمل الشيوخ. وأنبه، مش لازم تروح للشيوخ المشاهير، ليه؟ وقته ضيق جدا. واحد يقول لك: إن ما كانش الشيخ فلان يبقى مش رايح. لا، ممكن يكون طالب علم معاك بس سبقك، لأن دلوقتي بفضل الله الإخوة اللي عايزين يمشوا إلى الله كتير وشيوخ قليلين عليهم. فعلى ما نجهز الكادر اللي يطلع شيوخ دول، على ما يجهزوا محتاج إن إيه؟ إن العجلة تمشي. طالب علم قديم معاك، نتواصل فيما بيننا ونتكلم ونقول: وصمت ولا افطرت النهارده وعملت ايه، نبقى مع بعض كويس. والشيء الاخير الرابع لصلاح لرياضه القلب، تاهيل القلب، اللي هو ايه؟ الخلوه. انك تتعود تفضل قاعد ما تكلمش حد ولا حد يكلمك، وتتامل. ويذكر فيها التامل في اثار اسماء الله عز وجل، في الاثر بتاع اسماء الله عز وجل. وكثيرا انا بقول لك للاخوه لما بنجيب سيره اسماء الله الحسنى، لازم نلاقي الاخوه فيهم شقين مختلفين، ايه اللي ثابت وايه اللي مش ثابت. طب سيبك من ده وخلينا في ايه؟ في الاسماء المتفق عليها. التواب ثابت ولا مش ثابت؟ باجماع ولا باختلاف؟ في اختلاف. ما تتامل في التواب كده، ان اللي بيقول لك النهارده في اخوه جم جديد في المسجد، جيت منين؟ مين اللي جابك وانت كنت قاعد بره بتشرب وبتسكر وبتعاكس وبتتفرج على افلام جيت ازاي؟ والله بصراحه انا جيت ان الشيخ فلان كلمني مثلا، او الاخ فلان معايا في الجامعه كلمني. ومين اللي زقه عليك؟ من الذي ساقه اليك؟ ما انت قاعد معاه بقالك 4 سنين بتوع الجامعه، اشمعنى كلمك النهارده؟ ساقه الله اليك ولا لا؟ تقوم ترى اثر اسماء الله لما تقعد تسترخي كده وتفكر. كان في اخ من الاخوه حدثني، قال لي: انا كنت يعني قبل ما التزم كنت اتمنى ان اخش الجامعه، وعامل حسابي كده انا هبقى راجل جامعي يعني، وعامل حسابي على شهاده معينه. قال: فما نلتش الشهاده دي فحزنت. بعد ما التزمت رايت فضل الله العظيم عليا اني ما دخلتش الجامعه. طيب ليه يا عم؟ قال لك: لان انا كنت بحب الوحش اصلا. انا كنت نابت طالع كده بحب الحاجات الوحشه، بحبها حب، في علاقة بيني وبين السيجارة، علاقة حب، بحب السجاير، بحب المخدرات، بحب فلو اني دخلت الجامعة، انت عارف ان الجامعة، مع اني الحمد لله بعمل دلوقتي الاخوة انتشروا والدعوة فيها بفضل الله عز وجل، ودخلنا جامعات ورأينا فيها شيء عظيم، لكن برضو لم يزل بؤر الفساد موجودة ولا لا؟ انت جامعي؟ عشان كده زعلان عايز تمشي ولا ايه؟ تفضل تفضل. لازال في بؤر فساد. يعني حد من الاخوه بيحدثني بيقول لك في مدرجات، مدرج عارفون المدرج ده مخدرات، وفي مدرج، المدرج ده مش عارف ايه، حب عذري، يعني مفيش حاجه عيب، بس ممكن تقعد ماسك الورده كده مثلا ساعه ونص ولا حاجه وكده، والمدرج الثالث ده زنا بقى ده على طول، والمجرد الرابع ده مدرج فموجود في حاجات زي كده موجودة لم تزل. ده بيقول لو أنا قعدت أتفكر في نفسي بخصوصه، مش ان كل اللي دخلوا جامعة لازم يبقى كده، بفضل الله الناس دخلت الجامعة وخرجت وهم أمتن منهم قبل ذلك، لكن هو بيقول بخصوصي أنا لو دخلت وحد قال لي خد هقول له هات قوي، وكنت هضيع. أو أنت تقعد تفكر كده إزاي ربنا جابك للجامعة وكيف أخذ آثار أسماء الله عز وجل، بتاخد الإيمان وتنطلق إلى السماء. دول أربع أشياء ينبغي للإخوة أنهم يحفظوهم حفظ، ثم نعمل بعد ذلك على رفع الحجاب. هنعرف نرفع الحجاب يا عدلي ولا مش هنعرف نرفع الحجاب؟ فضل الدي عندي ربع ساعة يرفع فيهم الحجاب إن شاء الله. ذكر ابن القيم رحمه الله عشرة أسباب، عشرة أحجبة قدام القلب مخليه مش شايف كويس. الأحجبة دي محتاج إنك ترفعها عشان ينظر القلب جيدا بعد ما ريضت القلب واستعدلته. أنا هتلوها عليك بسرعة بسرعة، وبعدين لعلنا بقى لو بقى في مجلس اخر نقدر نفصل فيهم، لان ده امر انا اظن محتاج ان احنا نفصل فيه. يعني الحجاب الاول الجهل بالله، عشان الاخوة يطلبوا العلم ويبلغوا فيه مبلغ الجهد. اتعب. قيل لعامر الشعبي كيف حصلت هذا العلم، كان شيخ الاسلام، قال له تحفظت ده كله امتى؟ بص قال لهم ايه، احفظ كده الثلاثة دول. قال ببكور الغراب. هقول لك كويس برضو ان هو لما تفلت معاه كده يبقى كان مندمج فكويس. قيل له كيف حصلت العلم؟ قال بثلاث. والكلام ده احنا لما بنقوله للإخوة للعلم الشرعي وغير الشرعي، مش كده؟ بس العلماء بيقولوا العلوم درجاتها على قدر ما تدفعك إلى الله، عشان كده أشرف العلوم العلم الشرعي. إنما ما تحت كده احنا محتاجين إن المسلمين يبقوا متفوقين، أكثر ناس متفوقة في الدنيا. فالشروط احنا بنقولها برضو إنك تبذل فيها بهذه النية. يبقى إيه؟ قلب بكور كبكور الغراب. بيضرب بالمثل لانك بتبص لي اول واحد صحي هو الغراب ده في الحاجات اللي بتصحى، يعني اللي هي الطيور دي كبكور الغراب. وصبر كصبر الحمار وبنفي الاعتماد والسير في البلاد. ثلاثة هم في واحدة بقرنين فيها شقين، يعني اقولهم تاني ثالثة؟ ما هم دول ثلاثة يا راجل اهو. بنفي الاعتماد والسير في البلاد ادي واحد، صبر كصبر الحمار ادي اثنين، بكور كبكور الغراب ادي ثلاثة. ان تبذل الجد في طلب العلم. ما تقرأ عن عبد الرحمن بن ابي حاتم، بيحكي عن ابي حاتم الرازي ابوه حكى له رحلة واحدة في اول كتاب الجرح والتعديل كان حيموت فيها ثلاث مرات، وهو مسافر عشان يطلب العلم حصلته مخمصة وتاهوا في البحر احيانا، وده ما ردوش انه يطلب العلم تاني، لم يرده مع ما واجه من مخاطر ومن مصاعب. واحنا برضو لينا السلسلة العلمية لو دخلت خدتها، القوة العلمية كيف بذلوا من المطاعب ومن المتاعب وعانوا حتى وصلوا إلى هذا العلم، لأن العلم شريف. كويس كده. أن تعالج الجهل بالله، أول مشهد هو مشهد الإيه؟ أول حجاب هو حجاب الجهل بالله. نمرة اثنين البدعة. قال الإمام مالك من ابتدع شيئا في الدين فكأنما خون محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى تم الدين ولا ما تمش؟ تم. يبقى النبي بلغه لك ناقص حتة، الحتة اللي انت عملتها مش موجودة في الدين دي. يبقى هو النبي بلغنا الشريعة ناقصة؟ أبدا، ما كتم شيئا عليه الصلاة والسلام. يقول العباس ما مات رسول الله وترك طائرا يصفق بجناحيه في الهواء إلا وأنبأنا من خبره. كويس كده. يبقى تعرف السنة من البدعة، ده برضو إنما يكون بالإيه؟ إنما يكون بطلب العلم. الحجاب الثالث الكبائر الباطنة والظاهرة. حجاب رابع الكبائر الباطنة. عارف إيه الكبائر الباطنة؟ بتاعة القلب، العجب والكبر والخيلاء ورؤية النفس، محتاج الإنسان يعالج. عشان كده بنقول إن علم المعاملة فرض، لازم تعرف تعالج الحاجات دي إزاي. يقول ابن القيم كلمة مرعبة أوي هأذكرها لك. يقول ابن القيم: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى العبد أطوع ما يكون، أزهد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. عشان ما بيعالجش القلب، ما هو بتبقى أصل مرض القلب ده لما تيجي تشوف الناس اللي هي فتنت بعد أن كبرت سنها، هو كان من صغره وحش؟ الحقيقة أنه كان من صغره وحش، كان عنده مرض بس سابه، فضل يكبر 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 لحد ما بلغ سنه فانحرف عند كبره، بان عرفه بقى. عشان كده تعاهد مرض القلب مهم، أمراض القلب علاجها مهمة وتعرف عليها. الحجاب الرابع الكبائر الظاهرة كالسرقة وشرب الخمر والكبائر اللي انت عارفها. يعني كتاب الذهبي بتاع الكبائر، الطبعة بتاعت الشيخ مشهور، لان هي دي طبعة بتاع الكبائر اللي هي في دار ايدي يا عبدو، معرفش الطبعة دي كتاب الكبائر ده محتاجين يبقى في كل بيت ولا لا؟ محتاجين. كتاب الزواجر بتاع الهيتمي محتاجين يبقى موجود ولا لا؟ عشان نعرف الكبائر، لان الكبائر يا اخوانا دي مصيبة. ليه؟ لان الله عز وجل اعطاك عهدا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ليه الصغائر. طب ما اجتنبتش الكبائر، هتتحجب غفران الصغائر، لا تغفر صغيرة ولا كبيرة. اذا انا لازم اتعرف على الكبائر دي لحسن، ده هتودينا بقى في مشكلة. لا لازم تتعرف عليها. يعني مثلا الصغائر بتتغفر تلقائيا يا اخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. يعني تلقائيا كده رمضان اللي فات عدى وجاي عليها رمضان جديد كده، كل سنة دي تغفر لي تلقائيا، بس لو ما كنتش عملت كبيرة من الكبائر، لو عملت تقف تتوقف عملية المغفرة. خدت بالك؟ فالتعرف على الكبائر ظاهرها وباطنها. الحجاب الخامس حجاب أهل الصغائر، لأن الصغيرة بتكبر. واحد بيعمل عمل معين ويفضل يبرره، أو هو مش من الذنوب الكبيرة، مش موجود في الكبائر مثلا، لكن قد يجر إلى الكبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. الحجاب السادس حجاب أهل طبعا لما بنذكر المعاصي دي محتاجة لإيه؟ إنك تتوب على طول، عشان كده التوبة تبقى بقك كل يوم ورد استغفار وتوبة، حتى لو عرفت المعصية أو معرفتهاش. يعني واحد عنده كبر في قلبه دايما بيبقى مطلع عليه ببقى عارفه، مش دايما ببقى عارفه، فبستغفر الله وانا معرفش، بس دائما تستغفر، دائما دائما ما تسكتش. الحجاب السادس حجاب الشرك، الشرك الاصغر الرياء، والشرك الاكبر الكفر الذي يخرج المرأة من الملة والعياذ بالله. ده عايز يدرس، والرياء ده نعمل معاه ايه؟ الشهوة الخفية اعمل معاها ايه؟ والامور الشركية اللي ممكن تخلي مع الله عز وجل ان واحد يتوسل بغير الله، ولا يسبح لغير الله، ولا ينظر لغير الله، ولا ده انت محتاج تنظر للامور دي لانها قد تطالك، تدرسها دراسة. الحجاب السابع حجاب التوسع في المباحات. انت مباح لك انك تاكل صح؟ كل براحتك. تلاقي واحد دائما ياكل لقمة ويرمي عشرة، ولا زي التوسع في المباحات. مباح لك انك تترف، مش تترف، لا مش مباح، ده حرام. مباح لك انك انت ايه؟ تتهيأ. يعني كل شيء جاوز الحد لو لم يدخل في الحرام يزقك للحرام، يوديك للحرام. فمحتاج يبقى في شيء من الاقتصاد، لا نحرم عليك النعم ولكن نقول اقتصد فيها. نمرة 8 حجاب الغفلة عن الله عز وجل. مش دايما بيتعاهد قلبه، زي ما بنقول الغفلة تعرض الفتن على القلوب، تدخل الفتنة إلى القلب وهو مش حاسس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل الوقت. كانت في أول حاجة بسيطة كده، لو ما خدش باله منها غفل عنها يحصل له إيه؟ فتقبض فيظل أثرها مثل المجل، تكبر فيكون علاجها صعب، ده إن اهتدى إليها. وده أيضا أيها الإخوة إنما يعالج بالإيه؟ بمحاسبة النفس وكثرة الاستغفار والتوبة. يقول الحجاب التاسع حجاب العادات والتقاليد والأعراف. بنقول للإخوة بيقول لك أنا خلاص هقع في المعصية، عايز أتجوز، مش قادر أتجوز امرأة بكر لأن يعني هجيب لها منين، بيتشرطوا بيطلبوا كده يعني كتير. أقول له طب ما تتجوز واحدة طيب، فاش حاجة، واحدة جوزها مات ولا حاجة ولا تقدم بها العمر مثلا، تزوج. يقول لك ده أنا لسه شاب، دي أول فرحتي، أنت عايز تنكد عليا ولا إيه؟ طب أول فرحة النبي كانت إيه عليه الصلاة والسلام؟ كانت بكر ولا ثيب؟ ثيب. كانت خديجة رضي الله عنها، مش كده ولا لأ؟ هذه كانت أول فرحته. هو ده أولى ولا أن يقع المرء في المعصية؟ ما هو دلوقتي لما بتكلم في قضية تعدد الزوجات، سلام قولا من رب الرحيم، ده لو كان سوق الزواج يروج زي الأول. شوف السيدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت تحت جعفر، قتل جعفر فين؟ يوم مؤتة. قتل جعفر رضي الله عنه فتزوجت بأبي بكر، مات أبو بكر رضي الله عنه تزوجها عثمان أو تزوج علي، يعني لا بأس. إذا راج الزواج عندنا، راجت المسألة، تخفيف المهور عشان الشباب يتجوزوا، إذا راجت المسألة هتلاقي الشعب ينتعش. كانت لهم دايما في يتكلموا في قضية الايه، في مسألة الطلاق والتعدد، عشان ده اللي هيحبك الشعب، هيمسكه يعني هيمسك المجتمع جدا، وهيخليه يبقى مناخ لبكتيريا انهدام الشعب والقيم والأخلاق. الأعراف، مرة زمان بعض مشايخنا قال مش بتقولوا عايزين نتجوز، الله قال طب خلاص. كان تقريبا ساعتها في نكبة من نكبات المسلمين، كانت البوسنة ولا ايه، وكان في فوج منهم جاء الى الازهر ها هنا، فقال لك ادفع حق المأزوم، بس يجي مأزوم تديله 100 جنيه وهات لها اوضه وحمام وتزوجها، واكتب لها مهرا يعني، وتزوجها. راح بعض اخواننا بقول له الكلام ده، قال ده انا اهلي ياكلوا وشي. خدت بالك من المسألة دي؟ الاعراف، تلاقي واحد متجوز مش هقدر اعمل فرح، انا هجيب سماعتين واشغل اناشيد دين حلو قوي جنب البيت، والاخوه يجوا يقعدوا جنب معايا، والنساء يطلعوا يقعدوا مع النساء وخلاص. يقول لك انا عارف والله ان ده ما ينفعش، بس انا لازم النادي ولازم الرقاصه، لو ما جاتش دي يعني ممكن العقد يبقى باطل، ممكن الجوازه ما تنفعش كده، ولازم يكون الناس الرجال قاعدين مع النساء، ولازم يكون ايه اللي لزمه ده، كتاب ولا سنه ده ولا ايه. الشيخ ابو ذر الله يحفظه معدي في مره لقى شاب واقف مع واحده، كنت عارف الشيخ ابو ذر دايما معاه العكاز بتاعه يعني، فمعدي لقى واد واقف مع واحده كده، فقال له انت واقف معاها كده ليه يا ابني؟ فهيقول له ايه؟ فقال له يا شيخ دي خطيبتي. قال له خطيبتك من ابوك ولا خطيبتك من امك؟ فالقصد الأعراف يا إخوة، الأعراف دي بترجع الإنسان على لا ينجو القلب إلا إذا هجر تلك العوائد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا تصح عبودية ما دام لغير الله فيك بقية، لازم تطهر دائما. الحجاب العاشر والأخير، حجاب المجتهدين المنصرفين عن السير إلى المقصود. حجاب المجتهدين، حجاب إيه المجتهدين ده بقى؟ حجاب الإخوة، ان الاخ يعمل العمل ويزهو بالعمل اللي احنا كنا بنتكلم عليه، تيجي تقعد معاه يقول لك هات الابحاث بقى، يكلمك في المساله، يقضي في المسائل الكبار. تعرفين يا اخواننا الامور المضطربه اللي احنا فيها دي، عارف ازاي تهدى؟ ان يتكلم فيها الراسخون في العلم، الصغيرين يقولوا كلام الراسخين، يعني الشيخ افتى بايه، افتى بكذا، تيجي تقول لي اقول لك والله الشيخ افتى بكذا، الراسخون في العلم الكبار هم اللي يتكلموا. احيانا هو الانسان بيفتئت من عنده، عايز اقول زي ما الشيخ ما قال وزود لي حته كده، تبوظ الدنيا بالحته اللي انت زودتها، كلام الشيخ كان منضبط. لكن ان يتحدث الكل، طب انت صغير بتتكلم ليه؟ لاني شايف نفسي ان انا اقدر اتكلم. هي دي القضيه يا اخواننا، الانسان ينظر الى نفسه، ينظر الى ظله حين فاته، ان ينظر الى جرمه، الى هيئته يعني. هذه حجب عشره تعتري الإنسان وهو يسير إلى الله عز وجل، وأظن أن آخرها أخطرها هو أم أن ينظر المرء لنفسه. قال الجنيد رحمه الله، لا يبلغ المرء حقيقة التواضع حتى لا تخطر نفسه بباله. يبقى جانب العلم، تطهير القلب أولا، ثانيا الإيه؟ العلم بمحاسن الشريعة. الشريعة دي يا أخوانا خير كلها وبركة كلها، كما يقول ابن القيم رحمه الله. شو ابن القيم بيقول ايه؟ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله بيقول ايه عز الدين بن عبد السلام؟ يقول: ان الشريعة كلها مصالح، اما درء مفسدة او جلب مصلحة. كل الشريعة بتاعتنا كده. لا يمكن تقول لي ان حد جاب منهج ويقول لي عليه ان في مصلحة او يدفع عنا مفسدة ما تلاقيهوش موجود في الشرع عندنا. لا يمكن، اما بالنص واما بالاستنباط، لكن لا يمكن، لازم هتلاقيه موجود في هذه الشريعة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. ويقول ابن القيم رحمه الله: فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. ده الناس اللي قرأت شريعة وفهمت عن الله عز وجل. ويقول الشاطبي في الموافقات، وكتاب الموافقات ده أظن بقى وقته أنه يتدرس بقى، أن ده وقته بقى أن احنا مثلا الشيخ محمد يسري ولا الشيخ علي السلوس حفظهم الله يدرسهم لنا بقى هنا، يدرس هذا الكتاب. ولو لفئة، هو كتاب تخصص شوية، ولو لفئة من الناس تنظر تنبهر بالشريعة، إزاي الشريعة راعت الأمور وكله بقدره، كله بقدره، مفيش حاجة بالدماغ، كله معلوم، مفيش حاجة عن هوى. يقول الشاطبي رحمه الله: ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية. مش قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم ولا لا؟ هذا من جملة ما تراه، أعلم بأمور دنياكم في الإيه؟ فيما يخص الدنيا. استورد بقى نظم تعليمية ولا نظم حاجة، مش حرج شرعا، بس تيجي تفهمني إيه اللي أنت وصلته من العلم والقواعد وما تكتب ليش أنت. لو أنهم استوردوا دنلوب زمان راح قايل لطه حسين حكتب أنا، انت وزير لسعد زغلول، انت وزير المعارف، اقعد وزير المعارف زي ما انت، بس انا اللي اكتب. فكتب لنا علم النهارده لازم يبقى هو اعلى منك فيه، صح ولا لا؟ ما عندكش قضيه انك عندنا عقول تقدر تاخد الاربع سنين جامعه في سنه ولا ما عندناش؟ عندنا عقول كتير جدا، عندنا حواشي على العلم كتيره ولا لا؟ تلاقي المقصد سطرين ثلاثه وكتب لك فيها خمس صفح. عندنا علوم مش هتستخدمها تاني، يطلع النهارده المهندس يشتغل عملي تلاقي الصناعي افضل منه، صح ولا لا؟ لانه ما اشتغلش عملي اصلا في وهو بيدرس. كل ده من القصور اللي هو حطه لك، هو حاطط لك عشان تبقى كده. يبقى هو عنده 35 سنه ولا 40 سنه يقول لك سياده البروفيسير، وانت تبقى لسه يا دوبك طالع من الجامعه. يعني انا واحد في اخ حدثني، مش عارف بقى ده يعني الكلام ده ممكن يكون في جامعه خاصه ولا حاجه، بس ده اخ اظنه صادق يعني، قال احنا عندنا واحد في الثانويه بقى له 18 سنه في الثانويه، 18 سنه بيسقط. ده 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 مش معيد بس، ده ولا ناظر حتى المدرسه يبلغ للراجل ده. فالقصد ايها الاخوه ان الـ 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 ان هذا هذه الشريعه في ديننا لكنها خير في الدنيا وفي الاخره، في اعمال الدنيا والاخره. ومن ذلك ما يقوله ابن القيم رحمه الله في مفتاح رضا السعادة، بيقول: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عنه عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة. يعني عايز يقولك الواحد لو ما راحش ما تعالجش يفسد جسمه، الطب اللي هو أهم علم على وش الأرض يفسد جسمه، إنما لو ما طلبش الشريعة تفسد روحه وجسمه معا. الشريعة أيها الإخوة جاءت لتحفظ لنا، أنا برضو معلش دي عناوين لأن ده المفروض أنه مبحث أصولي شوية فهيبقى في شيء من الصعوبة، بس أنا عايز أبلغه لك، يعني أرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يرطب له قلبك وقلبي، أن أبلغه لك، أن عايز أقول لك إيه، أن الله أن الشريعة التي وضعها الله عز وجل وأنزلها الله عز وجل إنما جاءت مثلا لحيطة الضروريات. العلماء بيقولوا إيه؟ الشريعة جاءت لحيطة الضروريات والحاجيات والتحسينيات. الضروريات دي اللي هي إيه؟ الدين والعقل والنفس والعرض والمال والنفس والعرض والمال والنسل. شوف الأمور الضرورية دي، الدين، أن الله عز وجل شرع لك عبادات لتزهو بها نفسك ليك أنت، فحدثك عن ضابط للحج وللعمرة وللصلاة عشان نفسك ترتقي. الناس بتدور على دين. قلنا قبل كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود مثلما حسدتكم على التأمين ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فبالك بدين متكامل. من هذه الأشياء الضرورية العقل، وإزاي أنه نزل قرآن يحرم الخمرة عشان عقلك، عشان عقلك ما يفكش ما يروحش، تلاقي حتى بعد ما يتعالج من المخدرات تحس أن عنده شيء من الغفلة، صح ولا لا؟ تلاقي مش مدرك، تلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى شرع له طلب العلم وأعلى من قدر العلم عشان عقلك، نحافظ على دماغك أن يقول لك فلان مثقف بخلاف غيره، مش كده ولا لا؟ أن عقله شغال. حفظ العقل، حفظ النسل، بقاء النسل على وجه الأرض، أن يشرع الله عز وجل لك النكاح حتى لا يقع السفاح، أن يجعل للطفل حرمات. لما تيجي تنظر كده إيه، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، بداية التمكين أن الأم لازم ترضع ابنها. وأبحاث الدكاترة بتوع دلوقتي هم بيذكروا النكبات الحادثة في البلاد الضعيفة زي الصومال وزي غيرها، اللي المرأة مش قادرة ترضع الولد عشان ما فيش طبعا، ما هي نفسها مش واكلة ولا حاجة، فبتحاول أول الناس المترفة اللي بيجيبوا له رضعة، لأنها هي مش عايزة ترضع بنفسها، ينعكس عليه بأمراض نفسية. شوف كيف وضعت الشريعة لمصلحتك وانت لسه جنين أو طفل رضيع. المبحث لما تقرأه لا يزال المرء يشكر الله عز وجل ويحمده، وترى أن هذه الشريعة فيها الخير. حفظ النفس، أن يحرم الله عز وجل القتل، ومش بس القتل، ده القتل العمد وشبه العمد والغلط. العلماء بيقولوا كده الثلاثة دول، قتل العمد وشبه العمد اللي قاله الشافعي رحمه الله، وقتل الخطأ. العمد أن واحد يضرب واحد طلقة ولا حاجة، ده عمد لأنها بتموت. شبه العمد أن يضربه بحاجة بتموت بس ما كنتش واخد بالي، يعني حدفه بحديدة مثلا على أساس أنها مش هتموته ولا حاجة، حاجات في دماغه خلصت عليه مثلا، ده شبه عمد له أحكامه. أنتوا عارفين يا أخواننا لو واحد ضرب واحد ضربة وضحت عظمه الموضحة، ضربه ضربة وضحت العظم اللي جوه ده، ده عند التصالح، يعني يا إما تخبطه خبطة زيها يا إما نتصالح، عند التصالح يدفع له خمس إبل تقريبا فيما يحضرني. عارف خمس إبل دول بكامل؟ النهاردة الجمل بعشرة آلاف جنيه، يعني لو واحد من اللي مسفين في الشارع بيسرقوا العربيات دول، وحتى عند المصالحة، عند المصالحة لما يخبطك خبطة يبين عظمك يدفع خمسين ألف جنيه، لو طير لك صباع يدفع له مئة ألف جنيه مثلا لو خبطك. انت واخدين بالكم الموضوع ده؟ مبالغ تحجم هؤلاء عن العمل. كل ده حيطة لنفسك عشان يؤمن الله عز وجل عليك نفسك، فضلا عما جاءت به الشريعة من رفع تحريم الربا. اللي عاديين يحاول من هنا ويقول لك بس معلش اصل البنوك دي برضو مش عارف فيها. يا عم ربا، واجمع اهل العلم، اللجنة العلمية، المبحث بتاع دار الافتاء بتاعت الازهر اجماع قديم لهم، واللجنة بتاعت الكويت، واللجنة بتاعت السعودية، اللجنة دائما اجمع هؤلاء على ان هذه البنوك بعد دراسة ان هذه البنوك فيها الرجل اسمه ايه، محمد ابو حامد، بيقول لك ده ما درسوش. انا هو يعني المجمع بتاع البحوث ده انت مفكره ان هو عباره عن ناس علماء فقط؟ ده ساعه ما بيقعد المجمع ده عشان يقضي في مساله بيجيب راجل اقتصادي يقعد، بيجيب راجل بتاع تنميه بشريه يقعد، في كل علم ليه متخصصين. قول لنا يا عم البنك ده فيه ايه، ساعه ما يحلل لي الموضوع العالم بقى اللي يفتي يقول ده فيه ربا ولا ما فيهوش ربا. فحرم الله عز وجل لك، حرم عليك الربا واحل لك البيع عشان يسري مالك ولا ينتهب منك مالك. بالجملة أيها الإخوة، إنما جاءت هذه الشريعة حفاظا عليك وجلب مصلحتك. تحتاج أن تتعمق في هذا المبحث لتتشوق الحق أن يحكمك الله عز وجل. تكلم واحد بقول له كده يقول لي ده واحد عمل محضر في واحد وراحوا خدوه وكلموه قعدوه. قلت له يعني معنى ذلك أن أي حد كده ممكن يبليني؟ أنا قاعد في بيتنا ساكت يجي يقول ده ضربني وأستدعى وأقعد ويمكن بيت لي يوم في الاسم عشان أتعرض على النيابة الصبح؟ ده ممكن؟ قال آه ممكن. الكلام ده في الدين بقى ممكن؟ لا يمكن. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الرجل اللي واقف يسرق العربيات في الشارع ده الرجل لسه شاري العربية لسه شاريها دفع 150,000 جنيه على الترابيزة طالع بيعدي المطب لا راح تطلو المسدس في دماغه يا أنت العربية تنزل ولا راح نازل قال له اديني تليفونك دي بقى الدبلوماسية الآن اديني تليفون قال له ليه قال له اديني رقم تليفونك أنا هتصل بيك راح مديله رقم التليفون بتاعه اتصل بيه ازيك يا استاذ فلان وعامل ايه وحضرتك عايز العربيه عايز العربيه هات 25,000 جنيه وتعالى في الحته الفلانيه الراجل قال له 25 هجيب له منين ده انا خلاص دفعت اللي ورايا واللي قدامي راح جايب معاه ولاد عمه بالشوم والبتاع والتاني برضه فكر يعني ان راح ماشي راح له في الحته اللي قال له عليها خد باله ان في عربيتين ماشيين وراه مراقبينه كده راح متصل بيه قال له انت جايب معاك حد يبقى هات 40,000 جنيه يا استاذ فلان وتعالى لي بقى في الحته الفلانيه لوحدك جاب له فعلا 40,000 وراح له في حتة لو ان ده حد مسكه وقطعت يده ورجله من خلاف لان ده محارب دي حرابة يقع تروح قطع كف ايده على ملأ كده من الناس كده في التحرير عارفين التحرير أو نعمل فيه حاجة صح بقى يعني يروح مسكه كده يحطه جنب ويروح قطع له ايد ورجله قدام الخلق كده ويمشي بقى حد يفكر بعد كده ان يقول لحد دين عربيتك القتل انفى للقتل ساعة ما يراق دم هذا تبقى حفظت دماء اخرى اقصد اقول ان الشريعة دي تحفظك ما دخلنا في بلد ايها الاخوة والله لو قرأت لما كانت فرنسا ترزح تحت الجهل الراجل بيقول له عندي خراج في رجلي فبص عليه الدكتور كده قال له انا ما عنديش لي حل الا ان انا اقطع لك رجلك خراج قال له هقطع لك رجلك قال له طب انا ما تقطع لي رجلي لا طبعا مش هقطع لك قال له خلاص موت ده هيموتك الخراج ده قال له خلاص اقطع رجلي يعني تقطع رجلي وخلاص جاب عسكري راح ضربه بالطبرزين البلطه ضربه بيها ضربه فسال نخاع رجله فمات مات برضه يعني تعال بقى اسال عندنا شوف اسيتانه بغداد مرستان بغداد ولا بتاع قرطبة ده احنا اول ما نكتشف الفيروس كنا بندخل عند الناس دي نديهم علوم كان الناس دي زمان مفكرة ان الكرة الارضية الواحد يفضل ماشي كده على طول من مدينة نصر ياخد الطريق اللي هو الدايري ده على طول على طول على طول على طول الى نفسه طلع بالعربية في الهواء لانه خرج برا الكرة الارضية كانوا مفكرين كده لزمن قريب يعني يطلع برا يسبح في الفضاء محدش عرفهم ان انت هتقعد تلف كده حوالين نفسك في الكرة الارضية الا المسلمون فكنا إذا دخلنا في مكان أثريناه علما حتى نفعنا لو شهد هؤلاء وأنا يمكن في حد من الإخوة هنا جاب مرة استوانة بيقول إن هم برة بيقولوا أصول العلوم خدناها من المسلمين أصل العلوم بيقولوا إن ألف باء القنبلة الذرية كانت على عهد صلاح الدين بس لقى في انفجار كده هو ما أدركش هو كان مهتم بالجهاد والسلاح بس ما أدركش هو ده إيه فقال للناس هو ده طب انا هعمل بيها ايه يعني انا لسه في سيف فاهمل المبحث ده شويه الف باء القنبله الذريه كان عندنا الشاهد ايها الاخوه هذه الشريعه هي التي رفعت هذه الامه رفعها الله عز وجل بها لازم تدرس ده عندها تتشوق الى شرع الله عز وجل احنا نرجو بقى ان احنا ما ناخرش وصف النبي عليه الصلاه والسلام مره ثانيه وان شاء الله نشرع في وصفه في السبت القادم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وفيك بارك الأخ بيقول حد بيقول على الدروس الرقائق بأن هي مجرد دروس وعظية وعلى طالب العلم أن يتعلم الفقه والأصول والحديث والمصطلح وغيره وأن الدعاء والوعاظ ليسوا من كبار أهل العلم المجتهدين لا وده مش لازم يبقى دايما يعني في وعاظ صحيح مش من أهل العلم المجتهدين. يعني هو غايته أن يعز مثلا، لكن يعني هو لما ابن قدامة ألف كتاب التوابين ده كان إيه؟ ابن قدامة رأس الحنابلة في وقته، وكتاب المغني لا يصلح حد في المذهب الحنبلي إلا على كتاب المغني، صح ولا لا؟ فمش دايما الكلام ده، يعني مش بيبقى دايما. ومعنى ان احنا نقول ان الدروس ديت ملهاش لازمة يبقى بنهمل ثلث القرآن ولا لا؟ لا، ده احنا بنهمل جانب عقدي، ذكر الجنة والنار وكده، ده عقيدة. فده كلام فيه شطط طبعا من غير شك. ومين اللي قال ان اللي بيتكلم في الـ في الـ في السلوك والتربية وغيرها ده اصلا مش ملوش في المواد الاخرى، بس هو نفع في المادة دي. يعني انا شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله حدثني انه خلص كتاب سبل السلام ونيل الاوطار واللمع في اصول الفقه للشيرازي، ده كتاب لما تقراه ما تفهموش تقراه كده بس فضلا عن انك تشرح يعني، والاصول من علم الاصول بتاع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، خلصت تقريبا في سنتين، وكان مشتغلا بهذا، لكن لما تكلم مع الناس في علم القلوب وكده وكده وهذا التخصص وجد أن الله فتح له في هذا، فأشار عليه الشيوخ قال لا امضي فيما أنت فيه، وهو إلى الآن المدرسة الربانية فيها فقه مش كده لا، وشرح العقيدة الطحوية. ومن أمتع ما تسمع في نكت الشيخ على العقيدة الطحوية، لأن أصل العقيدة أيها الإخوة قواعد موجودة في كتب العقائد، أصل العقيدة قواعد العقيدة اللي موجودة في كتب العقائد الوسطية والطحوية والتدمرية، وشرح هذه القواعد فين؟ في كتب السلوك. يعني كتاب مدارج السالكين ده عقيدة ولا دقائق؟ لا ده عقيدة، لأنه شرح لهذه العقائد، شرح لهذه العقائد. فيعني مش لازم بالدرجة ده. وأنا جاي والله في الحقيقة وبسمع كلما دخلت أمة لعنت أختها، اللعن اللي كثر عندنا في هذا الزمان، اللعن وسب البعض دي أخلاق أهل النار مش كده؟ أول ما فوق يخش يستقبلوه لله هي لعنك خش. شوف كان في أخ من عندنا دايما يلعن كده، يقول لك فلان، يعني مثلا حد ضايقه في حاجة يقول لك بص بصراحة فلان عمل في الله هي لعنه، أقول له يا ابني اللعن ده لا يجوز، لعن المعين ده لا يجوز كده، ده راجل مسلم وبتاعه. لحد ما عملنا له قال لك خلاص، كنت كثيرا ما انهى يعني، لحد ما قال لي بص اعمل لنا حزب سميه حزب اللعن عشان يبقى سائغ ليا ان انا العن يعني في الله. فهذا اللعن في الحقيقه يعني ما انتشر عندنا كانه من الاصول، ده مش اصول في الحقيقه. خلاص يا عدلي ولا لسه؟ خمس دقايق بس؟ احنا خدنا. عليكم السلام ورحمة الله. بقول عايز ابقى طالب علم اوفق بين طلب العلم الشرعي وبين دروس الجامعة وبين التردد على المشايخ والمذاكرة والامتحانات قربت. لما تدربك الامور على نفسك كده مش هتوصل، لكن واحدة واحدة. وبيقول لك دلوقتي عامل ايه واروح فيه وعندي جامعة وعندي علم شرعي وعايز اروح للشيوخ واتردد على الشيوخ، حاسس اني مش قادر اعمل كل ده، مش تعمل حاجة. لا، يكتفي الانسان ان ابقى عارف شيخ جنبي أتردد عليه، أصلي مع فرض وأسلم عليه وأسأله سؤال عنا لي وامشي. الكتب بتاعتك لخصها أنتوا، حد من الإخوة أكيد، لا مش حد طبعا، أكيد كلكم سمعتوا قصة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله في موضوع تلخيص الكتب والتفرغ للعلم الشرعي. سمعتوا أنت بس؟ الشيخ أبو إسحاق بيقول كنت بمسك الكتاب ألخصه، أفضل أول شهر أو أول شهرين من الدراسة بشتغل علم فقط، ألخصه تلخيص. هو بيبقى عاوز من الكتاب كله، كتاب 500 ورقة هيبقى عاوز منه مثلا 200 ورقة، والباقي كله إيه؟ دش. فتروح واخده تقوم إيه كان يلخصه، يقول أعمل كده كل كتاب يبقى عندي منه مثلا كشكول 60 ورقة، كشكولين، وخلي دول للوقت اللي أنا راكب الأتوبيس رايح الجامعة جاي من الجامعة أقرأ وراجع طول السنة، بقى طول البقيه الست اشهر اللي باقيين، وطول السنه بشتغل في العلم، اطلب بقى علم اللي انا عاوزه، وكان بينجح ويطلع من الاوائل بالشكل ده. فمساله التوفيق، واحنا المشايخ كلهم شهادات مش كده ولا لا؟ المشايخ كلهم شهادات في الحقيقة، فلن تعجز إن شاء الله. حد من الإخوة كان بص كده لمشايخنا بالذات مشايخ اسكندرية، ليه؟ لأن كلهم دكاترة. فقال الله، هو طب اسكندرية بتطلع شيوخ ولا ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي أحبتني من أجل. بيقول هل يجوز إن احنا نقول عليه كرم الله وجهه؟ هو في الحقيقة ده هيبقى لفظ خاص لعلي رضي الله عنه، وهذا هيبقى فيه نوع تسوية، لا سيما أن سيدنا علي بالذات تعرف غلو الرافضة فيه، فمحتاج أنك أنت تحرر المسألة دي. أما أنه هو حد من السلف ذكر هذه القولة أو عليه السلام ذكر دي، ممكن تلاقي في كلام الذهبي وهو من أهل السنة، لكن مع ذلك إن اجتنبتها يكون ده أولى. أظن ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله. بيقول فاتتنا ركعتين الأولانيين في الصلاة، عايز أصلي أدرك ركعتين التانيين، أعمل إيه؟ هل أقرأ الفاتحة فقط وصورة صغيرة ولا ما أقرأش؟ في الحقيقة هو ثبت إنك بتقرأ في الركعتين الأخرانيتين صورة صغيرة برضه، لكن إذا أدركت الإمام في الركعة الثالثة فدي تبقى بالنسبة لك أنهي ركعة؟ أول ركعة، والرابعة تبقى تاني ركعة، وتقوم تصلي الثالثة. طب أقول له أنا هصلي الأربع ركعات بالفاتحة فقط؟ لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقدوا. فالعلماء اللي قالوا بقى لا، إذا أنت تخش معاه على التالتة وتقضي الأولى والتانية، قال لي قال عشان لفظة القضاء، في الحقيقة لفظة القضاء تساوي لفظة التمام، لقول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. فإذا قضيتم يعني أتممتم، ولا هو واحد فاته الحج وبيقضيه؟ فهذا الأظهر والله أعلم. ما الفرق بين السلفيين والإخوان؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي اعتني بأجيب. يقول أنا في بداية الالتزام ولا أعرف ماذا أفعل حتى لا أرجع مرة ثانية، خايف يرجع تاني لما كان عليه. يعني خوفك ده خطوة أولى، هو بيقول أنا عايز خطوات محددة، 1.2.3. يعني عايز بيقول لي يعني خليك إيه، قول لي كلام أكاديمي. يعني أول شيء إن أنت خايف، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. قل لي أنت كفرتنا وإحنا برا، ما أقصدش، يعني أقصد أن أنت كنت في التسيب. يعني أول الكراهية هذه يدل على أن ده إيمان، وهذا الإيمان هو الذي ينجع عملية التوبة، وهو من أصول الثبات أنك خايف، فأبشر بخوفك. دي نمرة واحد، لأنك استقذرت الكفر الجهل، المعصية يا سيدي، لأنك استقذرت المعصية، خلاص. نمرة اثنين، تدشين الطاعات. وتدشين الطاعات اللي أقصده ده مش إنك تجيب طاعات كتير وتحطها فقط ببدنك، وإنما تدشن الطاعات، عارف تحط الطاعات على تشون الطاعات بقلبك. إن الواحد لما عايزة كده لما تصلي الصلاة تشوف كيف خلعت الصلاة على قلبك، عملت إيه في قلبك. نفسنا يا أخوانا إن الواحد يسجد قلبه قبل أن تسجد رأسه. تعرف تعمل دي؟ إنك دائما تبقى مش هتعرف تعملها دلوقتي، تحتاج إنك دائما تستغفر وتتوب وتعمل إيه؟ وتراعي قلبك، زي ما قلنا كده دلوقتي، تستعمل هذه الرياضات وترفع هذه الحجب. لكن على كل حال من الأمور التي أمرك بها صحبة الصالحين في غاية الأهمية، إخوة من الناس الثابتة الشغالة. لأن في أخ يعني زي ما بقول يزينك في الخطوب، ألفته أحد الخطوب إذا ما أتت الخطوب. قول لي إيه هي الخطوب اللي أنت هتتكلم عليها دي؟ يعني في أخ تجيبه زي اللي بيقول لك يعني إيه المستجير بعمر حال كربتك المستجير من رمضاء في النار. أخ جايبه عشان خاطر أنا أشتغل يجي يقعدني. أنت أيم تعمل إيه؟ أيم أصلي أربعة بعد الظهر. على فكرة حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بيقول اتنين بس. يا عم ما تسيبه يصلي أربعة بعد الظهر. قول له خير وبركة كويس. هنصوم بكرة بس إحنا عندنا يوم في الجامعة طويل قوي هنقف بقى ونكتب وبتاع. بصراحة أنا هفطر. يخليه هو فطرني كده خلاص لما قال الكلمة دي. لا أنت عايز حد كده كل ما تنظر إليه يذكرك. نقي أصحابك، نقيهم ناس شغالة. تستبدل بهم أصحابك الآخرين وأوعى تقرب ناحية التانيين. زي ما قلنا قطع التليفون اللي فيه اسم البنت اللي كنت تعرفها، قطع التليفون، كسر الخط اللي فيه اسم صحابك التانيين، مالكش دعوة بيا خالص. أكثر من ذكر الله عز وجل، يبقى عندك ورد الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والكنز لا حول ولا قوة إلا بالله، ووقود التوبة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لك فيها ورد، اعمل كل واحدة من دول عشرة. هياخدوا منك قد ايه العشرة دول؟ ولا نص دقيقة أحد دقيقة بس. تداوم عليهم يوميا، قيام الليل ولو ركعتين بعد العشاء على قدك مش مشكلة، بس المهم تداوم عليهم. كثرة قراءة القرآن ما استطعت. تقدر تقرأ نص ساعة في اليوم، تقدر تقرأ ساعة في اليوم، تقدر تقرأ ساعتين في اليوم، تقعد القعدة تخلص الورد إن شاء الله ربع ساعة. بس اقعد بالساعة، اضبط الساعة كده، اقعد اقرأ ربع ساعة قرآن، وربع ساعة دي تزيد بعد كده ان شاء الله يكون هذا من اعظم الاشياء. طبعا قبل ده كله استجلاب التوفيق، والتوفيق من الله، انك دايما كده تقول له يا رب ثبتني. كان اذا اجتهد في الدعاء عليه الصلاة والسلام يقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، مش كده؟ بيقول مع العلم اني بهزر كتير وبضحك كتير وايه اللي ينبغي ان يظهر على هيئتي في بدايه الالتزام. هزر كتير واضحك كتير طالما في مقتضى لهذا الهزار ومقتضى لهذا الضحك. كان محمد بن سيرين اذا رايته في نهاره يضحك حتى يستلقي على قفاه، كان دايما ينكت يعني. واذا اتيته ليلا كانما قتل اهل القريه. يعني محمد بن سيرين يقعد معاك طول النهار ما بطلش ضحك، تيجي بالليل تعدي على البيت تحس ان في ميت جوه هنا، تجد نحيب محمد بن سيرين. تعرف تبقى كده ضحك في الخلا وبكاء، ضحك في الملا وبكاء في الخلا. يعني ما يضرك، انا عايز اقول هو طبعا بيضر، الضحك الكتير ده بيضر، لكن عايز اقول لك ان هو ان اذا كان بمقتضى بسبب لا تضحكوا الا من عجب، اذا كان بسبب فان شاء الله لا يضرك. واحده واحده هتبقى كشر ان شاء الله، هتبقى زي الفل. الأخ بيقول أخاف من ذنوبي، كيف سألقى الله بها وأنا أشعر أنها تمكنت من قلبي وعقلي فأكثرت وأسرفت دون محاسبة. وهو بيقول أن الأحجبة اللي موجودة في الكتاب، موجودة في كتاب كيف أتوب بتاع الشيخ يعقوب، هو في الحقيقة أنا قرأتها من عندي، والأخ بيقول هو فيها شرح ماتع، بس ده بها آفة العلم. الأخ قرأ الكتاب وقرأ العشرة أحجبة بس ما قرأهمش بقلبه، أو قرأ بعضهم يعني لا أدري، بس هو واضح من البتاع اللي بيقول إيه، ذنوبي كتيرة جدا ولازم تهلكني ولا حس إن هروح النار، ده جهل عن الله ولا علم عن الله؟ ما ده أول حجاب يا أخي. الرجل قتل 99 نفس وجعل الله عز وجل له كرامة. الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، ده من العلم عن الله، أن تعلم أنك إن أتيته قبلك. بس تأتي عدل، يعني هو لو ما قبلنيش يبقى أنا اللي عود. يقول أبو سليمان الدراني لو عذبني قلت أنني أحبه، ولو أدخلني النار أخبرت أهل النار أني أحبه. حتى لو دخلني إلى النار لأنه يعلم عن الله عز وجل. دخلت، قال الحسن البصري: يدخلون النار حين يدخلون ولا يزال الحمد في قلوبهم لا يجدون عليه سبيلا. عارفين أنا دخلت النار بسبب أنا وحش. هذا من جملة العلم بالله عز وجل. مفيش ذنوب، مفيش، هي الذنوب بتاعتك دي أكبر من ربنا، بس مشكلتك إنك ما بتتوبش. بس هي دي قضيتنا على فكرة يا أخوانا، دي قضيتنا، إن أنت ما بتبادرش. عشان كده احنا كنا عاملين الدرس بتاعنا بتاع حلوان قفزة الشبر، بنشرح الحديث بتاع في صحيح مسلم: وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. طب هو ليه يعني ليه سعد بن معاذ أسلم رضي الله عنه فراح مات بعد ما أسلم بست سنين، مشي في جنازته 70,000 ملك، وقال النبي: لو لم يضم القبر، لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا. في جنازة سعد بن معاذ قال ينجو ده، لكنه ضمه ضمة وفر. وقال عليه الصلاة والسلام وسعد بن معاذ، وقال عليه الصلاة والسلام فيه: العرش اهتز لموت سعد. العلماء بيقولوا فرحا بموت سعد. عمل ايه في الست سنين دول؟ مش شبر. عشان كده ما انت بتروح لربنا خطوة يديك سبحانه وتعالى 1,000 خطوة بس تمشي. القضية ان انت مشيتش، فاحنا قضايانا ان احنا لا نتوب. بس تعرف لو تبت واحكمت التوبة وراعيت التوبة سيقبل الله عز وجل منك. اخر حاجة ده يا محمد عدل، حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأثابكم. بيقول معايا واحد صاحبي بيشعر أحيانا بالعجب ويفرح بعمله، فكيف ينجو من هذا؟ وبيقول: كيف يشعر المرء بحلاوة الإيمان؟ وادعو لي بالنجاح. نسأل الله عز وجل أن ينجحك وجميع طلاب المسلمين، وننجحنا وإياكم في الدنيا والآخرة. مسألة العجب، طبعا العجب ده في باب يعني، لكن أنا هقول لك شيء يسير. هو أثر واحد في مستدرك الحاكم عن ابن مسعود موقوفا لا يصح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلع لي الواد بتاع الحدود ده بيقول لك اثر عبد الله بن مسعود بيقول ايه. قال ابن مسعود: كان رجل ممن كان قبلكم عبد الله في صومعة 40 سنة، وكان الله ينبت له على باب صومعته رمانة، شجرة رمان تطلع له كل يوم رمانة، وكان يأكلها، ده قوت كل يوم. فلما مات قال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فقال الرجل: بل بعملي، أو العجبة أو رؤية العمل، بس الرجل ده ما كانش كده أوي يعني. قال: بل بعملي عبدتك 40 سنة في صومعة ما خرجت منها. فقال الله عز وجل: زنوا فرد عين من عينيه، فردة واحدة، فوزنوها فطاشت حسنات 40 سنة. فقال الله عز وجل: ادخلوه النار بعمله، بحسناتك انت بقى دي. فصاح وقال: بل